الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. قال: وقال أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وقال في الحديث 51 و900 حدثنا ابن أبي مريم وسعيد ابن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير قال: حدثني زيد وهو ابن مسلم القرشي عن عياض وهو ابن سعد وهو ابن عبد الله ابن سعد القرشي عياض بن عبد الله بن سعد القرشي عن أبي سعيد وهو الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي قال فيه: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. فبين رحمه الله أن الحائض تترك الصوم والصلاة، وذكر بعد ذلك آثرا لأبي الزناد في قضاء الصيام، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وأورد حديث أبي سعيد في ترك الحائض للصوم والصلاة. فالحائض تترك الصوم والصلاة وجوبا، وإذا صلت في أثناء حيضها فإن صلاتها باطلة وهي آثمة، وهكذا إذا صامت في أثناء حيضها فإن صيامها باطل وهي آثمة، وإذا جاء الحيض للمرأة في أي وقت من النهار فإنها تصير مفطرة حتى ولو جاءها قبل مغيب الشمس بلحظة، فإنها تعد مفطرة لذلك اليوم ويجب عليها القضاء. وأما إذا لم تشعر المرأة بحيضها حتى غروت عليها الشمس ولم تدري بعد ذلك هل جاءها الحيض قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، فالأصل هو صحة صيامها فتبقى على الأصل، فإنها صامت صياما صحيحا والأصل هو بقاء الصيام الصحيح، ولا يحكم بفساد الصيام إلا بأمر معلوم. فإذا كانت شاكة فلا تدري أجاءها الحيض قبل مغيب الشمس أو بعد مغيب الشمس، فالأصل أن صيامها صحيح ولا يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. وإذا طهرت المرأة من حيضها قبل طلوع الفجر فنوت الصيام، ثم طلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، فإن صيامها صحيح، وذلك أن المانع من الصيام هو الحيض، فإذا زال الحيض صح الصيام، وهذا إذا زال ليلا ونوت الصيام فإن صيامها صحيح، وإن أخرت الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. وهذه المسألة قد مرت معنا في بعض الدروس الماضية. الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا ساد ماءه، فمجرد العلامات فلا يظهر أن ذلك يعد من الحيض، فإن أصل الحيض هو السيلان. قال رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلم بدا من اتباعها. فالسنن قد تأتي على خلاف الرأي، لكنها لا تأتي على خلاف الحكمة، فتأتي على خلاف الرأي هي الرأي القاصر. فينظر الشخص إلى السنة فيجد تلك السنة مخالفة لرأيه ولنظره ولقياسه الفاسد. والواجب هو اتباع السنة، وأن يتهم الإنسان رأيه. وقد جاء عن علي الأثر المشهور أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، غير أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. فالدين ليس بالرأي، فصاحب الرأي القاصر قد يقول: الأوساخ تعلق بأسفل الخف، فلما أمسح أعلى الخف ولا أمسح أسفل الخف، وأسفل الخف أولى بالمسح لأنه موضع الأوساخ، فالأوساخ بأسفل الخف أكثر. وهذا رأي فاسد، لأن المسح على الخفين ليس المراد بذلك تطهير الخفين. لو كان المراد بذلك تطهير الخفين فإن أسفل الخف أولى من أعلاه، غير أن المقصود بذلك إزالة حدث الجسد، إزالة حدث البدن بهذا الفعل. فعلى كل، قد تأتي السنة على خلاف الرأي القاصر، ولا تأتي السنة على خلاف الحكمة والحق، ولا تأتي على خلاف العقل الصحيح، وإنما تأتي على خلاف العقل الفاسد والرأي الفاسد. فعلى الإنسان أن يتهم رأيه، وأن يأخذ بالسنة. قال: إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فيقيد الرأي بما ذكرناه، الرأي القاصر والرأي الفاسد. قال: فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، وهذا هو الواجب، أن يتبع العبد السنة وأن يترك رأيه. ومعارضة السنن بالرأي معارضة باطلة فاسدة. قال: فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، ومن ذلك ضرب مثلا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقد يأتي صاحب رأي قاصر ويقول: أي فرق بين الصيام والصلاة؟ الصيام عبادة والصلاة عبادة، فلما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ وقد يأتي صاحب رأي آخر ويقول: بل قضاء الصلاة أولى من قضاء الصيام، فإن الصلاة أعظم من الصيام، والصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، وهي الفيصل بين المسلم والكافر. فلما تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ والصلاة أوكد وأوجب من الصيام. فصاحب الرأي الفاسد أو القاصر قد ينظر إلى المسألة بهذا المنظار، والشريعة فرقت بين المسألتين كما جاء به عائشة في الصحيح، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والفرق بين الصيام والصلاة أن الصيام في شهر واحد في العام، يعني صيام الفرض، وأما الصلاة فإنها متكررة في كل يوم وليلة. فإذا أفطرت الحائض ولم تقضي فاتها الفرض من غير عوض، لأن صيام رمضان لا يتكرر في العام، فيفوتها الفرض من غير عوض. وأما إذا تركت الصلاة من أجل الحيض فإنها تترك الصلاة إلى عوض، فإن الصلاة متكررة معها في جميع الأيام، فما تركته عوضته في الأيام الأخرى، لا أعني القضاء، وإنما تأتي الفريضة متكررة في طوال العمر وفي جميع الأيام، فما فاتها فإنها تعوضه في غيرها. أما الصوم فإنه لا يتكرر، عن صيام الفريضة لا يتكرر، فإذا فات من غير قضاء فإنه يفوت من غير عوض. هذا فرق. وفرق آخر أن قضاء الصيام ليس فيه مشقة، وقضاء الصلاة فيها مشقة، وذلك أن الصيام شهر في العام، والحائض إذا أفطرت 7 أيام أو 6 أيام أو نحو ذلك فلا يشق عليها أن تقضي هذه الأيام بعد ذلك بين الرمضانين في وقت واسع طويل، فيسهل عليها القضاء من غير مشقة. وأما الصلاة فإنها تكثر، فهي 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإذا تركت الصلاة 7 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام ثم أراد القضاء فإن هذا يشق عليها، فإن الصلوات تكثر عليها ويشق عليها، وهذا يحصل لها في كل شهر. أما الصيام فإنما يحصل في شهر واحد في العام، يعني نعم، فأمر الصيام يسير، فالصيام في شهر واحد وانتهى الأمر. أما الصلاة فهي مستمرة معها، فتحتاج في كل شهر إلى مثل هذا القضاء، قد تقضي 50 صلاة أو أقل من ذلك على حسب مدة حيضها، فإن كانت 10 أيام فتحتاج إلى 50 صلاة، وفي كل شهر تفعل هذا، وهذا فيه مشقة عليها وحرج. والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة ورفع الآثار والأغلال. وشريعة الإسلام شريعة يسر، شريعة ميسرة. فهذه من الفروق بين الصيام وبين الصلاة. لكن كما عرفنا صاحب الرأي الفاسد قد لا يتفطن مثل هذه الأمور، فيظن على أن الشريعة جاءت مخالفة للرأي أو مخالفة للعقل أو مخالفة للحكمة، وليس الأمر كذلك. فإن الله عز وجل هو الحكيم، والحكمة من صفاته، وأفعال الله عز وجل موافقة لحكمته، وشرع الله عز وجل موافق لحكمته. فإن وجد الإنسان شيئا من ذلك فعليه أن يرجع إلى رأيه بالطعن ولا يرجع إلى الشريعة بالطعن. وكثير من الزائغين من أهل الباطل يأتون إلى بعض السنن المذكورة في الصحيحين أو في خارج الصحيحين، ثم يدخل رأيه الفاسد وعقله الفاسد فيها، ويريد أن يطعن في أحاديث السنة برأيه الفاسد. ولا يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، ولا يعقل أنه قال كذا وكذا، وإنما أنت الذي لا تعقل، فأنت جاهل ولا تدري أنك جاهل. وهذا هو الجهل المركب. ولو رجع إلى أهل العلم لعلم جهله، وأن تلك الأحاديث والأدلة موافقة للحكمة وليس فيها شيء من الباطل. وكيف يأتي الباطل إليها وهي وحي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغه للشريعة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر بعضه، والحديث فيه طول لكنه أورد محل الشاهد للباب. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت، يعني المرأة، لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها. لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها. والشاهد قول لم تصلي ولم تصم، لأن المؤلف قال: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، والحديث فيه لم تصلي ولم تصم، فهذا واجب على الحائض، لكن لابد أن يكون الخارج من المرأة حيضا. فإن المرأة قد تترك الصوم والصلاة ويكون الخارج منها ليس بحيض، قد يكون من قبيل دم الاستحاضة، فتترك الصوم والصلاة بسبب ذلك، وهذا من الخطأ. فإن دم الاستحاضة لا يمنع من الصوم والصلاة، بل الواجب عليها أن تصوم وأن تصلي. إذا كانت مستحاضة فإنه دم عرق كبقية الدماء الخارجة من الجسد، إذا خرجت من أي عرق في الجسد فإن ذلك لا يمنع من الصوم ولا من الصلاة. الذي يمنع هو دم الحيض. وهكذا النفاس، فإن حكم الحيض وحكم النفاس شيء واحد، فلابد أن يكون الخارج منها أيضا دم نفاس. فإذا لم يكن كذلك فإن تصلي وتصوم. فإذا خرج من المرأة الدم بسبب أن أسقطت جنينا قبل أن تطهر فيه صورة تدل على أنه مبدأ آدمي، فإن الدم الخارج منها دم فساد ولا يدخل في دم الحيض، وينبغي أن تصلي وأن تصوم، فدم وليس هو دم النفاس، والواجب عليه أن تصلي وأن تصوم. دم النفاس يكون إذا خرج منها ما فيه صورة ظاهرة أو خفية يدل على أنه مبدأ آدمي، أي إذا حصل شيء من التخليق. فالدم الخارج هو دم نفاس تترك الصلاة والصوم، وإذا لم يكن كذلك فهو دم فساد، فعليها أن تصلي وأن تصوم. وهكذا إذا خرج منها الدم بعد الأربعين، إذا خرج بعد الأربعين فإن صادف وقت حيضها جعلته حيضا وتركت الصوم والصلاة، وإن لم يصادف وقت حيضها فإنما زاد على الأربعين في حكم الاستحاضة، ما زاد على الأربعين في حكم الاستحاضة. وأكثر فترة للنفاس 40 كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة، وهذا الباب لابد أن يضبط، وضبطه بآثار الصحابة أصور من أن يقال أن مقدار النفاس 60 أو نحو ذلك، فضبطه بآثار الصحابة أولى. فما زاد على الأربعين صادف وقت حيضها فهو حيض، وإن لم يصادف فهو دم فساد، والواجب عليه أن تصلي وأن تصوم. وهكذا قد تكون المرأة في أثناء حملها ويخرج منها شيء من الدم ليس على دم الحيض، والأصل في الحامل أنها لا تحيض، لكن إن حصل لها الحيض المعتاد الذي كان يأتيها قبل حملها فالواجب عليه أن تترك الصوم والصلاة. أما إذا جاءها على خلاف المعتاد، لم يأتيها في الوقت المعتاد ولا على الصفة المعتادة، فهو دم فساد، فالواجب عليها أن تصلي وأن تصوم. إذن الحيض يمنع من الصلاة، لكن لابد من معرفة مثل هذه الأحكام حتى تفرق المرأة بين الحيض الذي يمنع من الصوم والصلاة وبين الدم الذي لا يعد من جملة الحيض، وهكذا لا يعد من جملة النفاس. قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. الحائض تقضي الصلاة إذا كان المقصود أن حيضها جاءها بعد أن دخل عليها وقت الصلاة، كأن يأتيها الحيض بعد دخول وقت الظهر وقبل أن تصلي، وبعد نعم، فإذا قضت تلك الصلاة فلا ينكر عليها ذلك، فإن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى قضاء تلك الصلاة، وإن كان الأظهر أن ذلك لا يجب، لكن إن فعلت ذلك فهذا مما لا ينكر عليها. وهكذا إذا طهرت من حيضها في الصلاة الثانية المجموعة، كأن تطهر من حيضها في وقت العصر أو في وقت العشاء، فإذا قضت الظهر والمغرب، الظهر في الصورة الأولى والمغرب في الصورة الثانية، فهذا مما لا ينكر عليها، فإن هناك من أهل العلم ذهب إلى القضاء، وإن كان الأظهر أن ذلك لا يجب. فما كان من هذا القبيل فإن هذا مما لا ينكر، وهي مسائل اجتهادية. أما إذا نظرت إلى أوقات، إلى مدة حيضها، فقضت جميع الصلوات كأن تحيض 7 أيام، فلما طهرت من حيضها قامت بقضاء 7 الأيام، فإن هذا من الأمور المحدثة ومن الغلو في الدين، فهذا مما ينكر عليها، فإن هذا خلاف أدلة الشريعة. إلى هنا والحمد لله.